إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فآداب طالب العلم عشرة، ذكرنا منها خمسة، هي إخلاص النية لله في طلب العلم، والاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات، وتفريغ القلب للعلم، وقطع العلائق، وهجر العوائد، وأكل القدر اليسير من الحلال، والأخذ بالورع، وإدمان الذكر. والخامس من آداب طالب العلم تقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن. وأما الأدب السادس من آداب طالب العلم فهو ترك العشرة ما أمكن، واختيار الصاحب والرفيق. العشرة والمخالطة لا تكون لميت القلب فهو قاطع الطريق، وإنما تكون لمن يزيد حاله في حالك وعمله في عملك، هذا قانون. العشرة والمخالطة لا تكون لميت القلب، فميت القلب قاطع طريقك إلى الله، وإنما تكون العشرة والمخالطة لمن يزيد حاله في حالك وعمله في عملك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ميت القلب يوحشك، فاستأنس بغيبته ما أمكن. الغيبة بفتح الغين ضد الحضور، وأما الغيبة فهو ذكرك أخاك بما يكره، فلا تخلط بينهما. فاستأنس بغيبته أي بعدم حضوره ما أمكنك، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك، فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك، وترحل عنه بقلبك، وفارقه بسرك، ولا تشغل به عما هو أولى بك. واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل، وانقطاعك عنه، وضياع وقتك عليك، وضعف عزيمتك، وتفرق همك. فإذا ابتليت بهذا ولا بد لك منه، فعامل الله تعالى فيه، واحتسب عليه ما أمكنك، وتقرب إلى الله تعالى بمرضاتك فيه، واجعل اجتماعك به متجرا لك، لا تجعله خسارة. وكن مع هذا المخالط المعاشر الذي مر وصفه، كن معه كرجل سائر في طريقه، عرض له رجل وقفه عن سيره، فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به، فتحمله ولا يحملك، فإن أبى ولم يكن في سيره مطمع فلا تقف معه ودعه، ولا تلتفت إليه، فإنه قاطع الطريق ولو كان من كان. فانج بقلبك، وضن بيومك وليلتك، ولا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ. على طالب العلم أن يترك العشرة، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم، ولا سيما لغير الجنس، أي أن تكون المعاشرة بين الرجال والنساء، وبالعكس، وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته، فإن الطباع سراقة، وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، وذهاب المال والعرض إن كان لغير أهله. وينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، وإن تعرض لصحبته من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها. ومن الجاري على ألسنة الفقهاء الدفع أسهل من الرفع، فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا ذكيا كثير الخير قليل الشر حسن المدارات قليل المماراة، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره. وقد كان الآئمة رحمهم الله يخالطون الناس ويعلمونهم، وهم في الوقت ذاته أحرص الناس على أزمانهم أن تضيع هدرا أو تذهب سدى. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصبر الناس على الوحدة مع كونه إمام الدنيا في وقته رحمه الله. قال عبد الله بن أحمد: خرج أبي إلى طرصوص ماشيا وحج حجتين أو ثلاثا ماشيا، وكان أصبر الناس على الوحدة. وبشر وهو ابن الحارث الحافي الزاهد المشهور فيما كان فيه لم يكن يصبر على الوحدة، وكان يخرج إلى ذا وإلى ذا. قال ابن قدامة رحمه الله: اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، وينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال. إذا أردت أن تختار صاحبا فانظر إلى هذه الخصال، فإن توفرت فيه فصاحب، وإلا ففر منه فرارك من الأسد، لأنه يستهلك عليك عمرك ويضيع عليك وقتك ويشغل بالك وذهنك. ينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. فهذه هي الخصلة الأولى، أن يكون عاقلا. وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه، فلا خير في صحبته. ولذلك كان من الجاري على ألسنة أهل العلم أنه إذا أردت أن تصطفي إنسانا فأغضب، فإذا عدل فيك في حال غضبه فصاحب، وإلا فاجتنب. وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته، والغائلة الفساد والشر، والداهية جمعها غوائل. الفاسق لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته، وإذا كان حريصا على الدنيا فإنه يبيعك بثمن بخس ولا يبقي عليك إذا عرض له مطمع من مطامع الدنيا. فينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. قال الفاروق عمر رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه، والقل البغض، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. قال يحيى بن معاذ: بئس الصديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، وأن تعيش معه بالمدارات أو تحتاج أن تعتذر إليه، بئس الصديق هو. قال أبو جعفر لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ وكانوا يجعلون المال في الصرة تكون في أكمامهم. فقال لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا: لا. قال: فلستم بإخوان كما تزعمون. ولابن الجوزي رحمه الله في هذا الشأن مشاركة وجهد جهيد، فقد شخص رحمه الله الداء ووصف الدواء وأخذ به، فكان أكثر العلماء تصانيف. يقول رحمه الله في بيان الابتلاء بأهل الفراغ وكيف يتعامل معهم من ابتلي بهم، قال: أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجرون الكلام فيه أحاديث الناس وما لا يعني وما يتخلله من غيبة وكذب، وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. قال: فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهازه بفعل الخيرات، كرهت ذلك منهم، وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع علي الزمان. فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلبت قصرت الكلام وقصرته لأتعجل الفراق، ثم أعددت لهم أعمالا لا تمنع من المحادثة، أعددت ذلك لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد، وهو القرطاس وورق الكتابة كانوا يكتبون عليه قديما، وهو من المعربات من الألفاظ والكلمات، فكان يعد لهم الأوراق من أجل أن يقطعوها، وكذلك يعد لهم بري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها، يعني أن طالب العلم وكذلك العالم يحتاج إلى مثل هذه الأمور، وهي لا تمنع عند الأخذ بإعدادها من المحادثة والكلام. فكان يجعل هذه الأشياء حتى إذا ما أتاه زائر ويريد أن يحادثه وعنده شهوة في الكلام اشتغل بهذه الأمور وحادثه، فلا يضيع عليه شيء من زمانه، وإنما يستفيد من هذا الزمان في إعداد هذه الأمور التي لا بد منها، لأنها لا تحتاج إلى فكر وحضور قلب. قال: فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. وكثيرا ما تسمع من بعض إخوانك، وقد يكون من الصالحين ولكنه ربما كان صالحا مغفلا، فيأتي إليك يزورك ويطيل في الزيارة جدا ويتكلم فيما لا يفيد، فلا هو بالذي يفيدك علما ولا ذكرا ولا أنت بالذي تفيده، وإنما هو كلام لو مر في أحوال الدنيا والأسعار رخصا وغلاء والجو برودة وحرارة إلى غير ذلك من تقلبات أحوال الخلق والعالم، ثم تجد منه كلمة مؤلمة كالنصل المسموم ينغرس في الكبد بل في القلب، يقول: وجدت نفسي فارغا فقلت آتيك من أجل أن أزورك، ولكن أنا لست بفارغ فلم تعدل في. هو يقول: وجدت نفسي فارغا ليس ورائي عمل، فقل آتي إليك من أجل أن أزورك، ولكن المزور ليس بفارغ، فما العمل؟ قال: فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. تسأل الله أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. قال: ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس وكم تمر به من آفة ومنكر. ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة التحدث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. قال: فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العلم ومعرفة أقدار العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أسأل الله أن يجعلنا منه. ساق ابن الجوزي رحمه الله بعض أخبار الصالحين في حفظ الوقت ورعاية اللحظات، فقال: دخلوا على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك. فقال: أصدقكم؟ كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. نعم شغلتموني. وجاء رجل من المتعبدين إلى سري السقطي فرأى عنده جماعة فقال: صرت مناخ البطالين، ينيخون عندك، يستنكر عليه ما صار إليه من حاله، صرت مناخ البطالين. ثم مضى ولم يجلس. ومتى لان المزور طمع فيه الزائر فأطال الجلوس فلم يسلم من أذى. وقد كان جماعة قعودا عند معروف فأطالوا، فقال: إن ملك الشمس لا يفتر في سوقها، أفما تريدون القيام؟ وممن كان يحفظ اللحظات عامر بن عبد القيس، قال له رجل: قف أكلم. قال: أمسك الشمس. وكان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. يعني إذا أخذ الخبز لقمة لقمة فمضى يكسر ويطحن ويلوك بين شطقيه، هذا يستنفذ وقتا، والعمر شريف واللحظة مطلوبة، فلا ينبغي أن يضيع من ذلك شيء، فهو هلاك الأبد. فأخذ يحسب ما بين أن يجعل له الخبز فتيتا فيفت هذا الخبز فيستفه هو ولا يضيع وقتا ولا لحظة في لوكه وفي قضمه وفي تكسيره وطحنه إلى غير ذلك، أخذ يحسب ما بين العملين فوجد بينهما أن يقرأ 50 آية من كتاب الله تعالى، وهذه غنيمة عظيمة، فلم يضيعها. فكان يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. أوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لا تسيروا معا، إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم، ومتى اجتمعتم تحدثتم فضيعتم أوقاتكم. وفي الغالب لا تمر لا لك ولا عليك، في الغالب أنها تكون عليك، لأن الأمر لا يخلو من غيبة وكلام في الناس إلى غير ذلك من تلك الأمور المعروفة. فأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم. فعلى طالب العلم أن يحرص على اجتناب من لا تلزمه خلطته شرعا حتى يحفظ زمانه ويرعى قلبه، وعليه أن يختار الصاحب الذي يعينه على أمر دينه وآخرته. مما يتوجب على طالب العلم مراعاته اختيار العلم والشيخ. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن شرف العلم تابع لشرف معلومه، لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه، ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله سبحانه وتعالى سبحانه. ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها. ونسبة هذا العلم إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها، كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتخر إليه في تحقيق ذاته، وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقيق ذاته إليه، فالعلم به أصل كل علم، كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده. ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام، وكونه تاما يستلزم العلم بمسببه، كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله، وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله. فالعلم بذاته سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه، والعلم به أصل كل علم ومنشأه، فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائمة، بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها على هداها التام الذي أعطاها إياه خالقها. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليه، فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه، فالالتفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه، بل هو مشتت القلب مضيعه منفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلا. والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه وبمصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به. فالعلم به سعادة العبد، والجهل به أصل شقاوته. فأصل العلم العلم بالله عز وجل. ولا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه ودوام ذكره والسعي في مرضاته، وهذا من الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه، وله خلق الخلق ولأجله نزل الوحي وأرسلت الرسل وقامت السماوات والأرض ووجدت الجنة والنار، ولأجله شرعت الشرائع ووضع البيت الحرام ووجب حجه على الناس إقامة لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه. ولأجل هذا أمر بالجهاد وضربت أعناق من أباه وآثر غيره عليه، وجعل له في الآخرة دار الهوان خالدا مخلدا. وعلى هذا الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة، وهو قطب رحى الخلق والأمر الذي مدارهما عليه، ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم، فإن محبة الشيء فرع عن الشعور به، وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له، فكل من عرف الله أحبه، ومن عرف الدنيا وأهلها حق المعرفة زهد فيهم، فالعلم يفتح هذا الباب العظيم الذي هو سر الخلق والأمر. فالعلم بالله أصل كل علم، فيجتهد العبد في معرفة ربه بأسمائه وصفاته ونعوت كماله وصفات جلاله. وينبغي لطالب العلم أن يختار البدء بالذي هو في أمس الحاجة إليه في عاجل أمره وآجله، أعني العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله، فإذا انضبط له هذا المقدار من علم بالله عز وجل كان عليه الأخذ بعلمي الكتاب والسنة على نهج صدر الأمة الأول رضي الله عنهم حتى يصح له التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لابد من ترتيب هذا الأمر ومن النظر فيه نظرا صحيحا، لابد من اختيار العلم اختيارا موفقا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان التلقي عنه صلى الله عليه وسلم على نوعين، نوع بواسطة ونوع بغير واسطة، وكان التلقي بلا واسطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السبق. تقول: أحرز قصب السبق، أصله أنهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبة فمن سبق اقتلعها وأخذها ليعلم أنه السابق. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حازوا قصبات السبق واستولوا على الأمد أي على الغاية، وسمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما لأذن كفاحا من غير واسطة، فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق، ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم، والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال، فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال. فأي خصلة خير، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبقوا إليها، وأي خطة رشد لم يستولوا عليها. فالله لقد وردوا رأس المال من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا، فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان، والقرى بالجهاد بالسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكات النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا، وقالوا: هذا عهد نبينا إليكم وقد عهدنا إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليه. فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم. ثم سلك تابع التابعين هذا المسلك الرشيد، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم جاءت الآئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين كما ثبت في الصحيح، بل في الصحيحين، من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن حصين، فسلكوا على آثارهم اقتصاصا، واقتبسوا هذا الأمر عن مشكاتهم اقتباسا، وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا معقولا أو تقليدا أو قياسا، فطار لهم الثناء الحسن في العالمين، وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين. ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم، زاهدين في التعقب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه. إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا، وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه عما قال برهانا، ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. إذا بدا لهم الدليل بأخذته، الأخذة رقية كالسحر، وهي بضم الهمزة، والمعنى أن الدليل له عندهم فعل كفعل السحر فلا يؤثرون عليه شيئا. إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا، زرافات جماعات، وحدانا جمع واحد، والمعنى ذهبوا إلى الدليل جميعا وهو مأخوذ من قول الحماسي، أي الشاعر الذي روى له أبو تمام في الحماسة، فكلهم حماسيون. مأخوذ من قول الحماسي: قوم إذا الشر أبدا ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فآداب طالب العلم 10، ذكرنا منها 5، هي إخلاص النية لله في طلب العلم، والاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات، وتفريغ القلب للعلم، وقطع العلائق وهجر العوائد، وأكل القدر اليسير من الحلال، والأخذ بالورع وإدمان الذكر. والخامس من آداب طالب العلم: تقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن. وأما الأدب السادس من آداب طالب العلم فهو ترك العشرة ما أمكن، واختيار الصاحب والرفيق. العشرة والمخالطة لا تكون لميت القلب فهو قاطع الطريق، وإنما تكون لمن يزيد حاله في حالك وعمله في عملك، هذا قانون. العشرة والمخالطة لا تكون لميت القلب، فميت القلب قاطع طريقك إلى الله، وإنما تكون العشرة والمخالطة لمن يزيد حاله في حالك وعمله في عملك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ميت القلب يوحشك فاستأنس بغيبته ما أمكن. الغيبة بفتح الغين ضد الحضور، وأما الغيبة فهو ذكرك أخاك بما يكره، فلا تخلط بينهما. فاستأنس بغيبته أي بعدم حضوره ما أمكنك، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك، فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك، وترحل عنه بقلبك، وفارقه بسرك، ولا تشغل به عما هو أولى بك. وعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل، وانقطاعك عنه، وضياع وقتك عليك، وضعف عزيمتك، وتفرق همك. فإذا ابتليت بهذا ولا بد لك منه، فعامل الله تعالى فيه، واحتسب عليه ما أمكنك، وتقرب إلى الله تعالى بمرضاتك فيه، واجعل اجتماعك به متجرا لك، لا تجعله خسارة. وكن مع هذا المخالط المعاشر الذي مر وصفه، كن معه كرجل سائر في طريقه، عرض له رجل وقفه عن سيره، فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به فتحمله ولا يحملك، فإن أبى ولم يكن في سيره مطمع فلا تقف معه ودعه، ولا تلتفت إليه، فإنه قاطع الطريق ولو كان من كان. فانجو بقلبك، وضن بيومك وليلتك، ولا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ. على طالب العلم أن يترك العشرة، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيما لغير الجنس، أي أن تكون المعاشرة بين الرجال والنساء وبالعكس، وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته، فإن الطباع سراقة وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة وذهاب المال والعرض إن كان لغير أهله. وينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، وإن تعرض لصحبته من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها. ومن الجاري على ألسنة الفقهاء الدفع أسهل من الرفع، فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا ذكيا كثير الخير قليل الشر حسن المدارات قليل المماراة، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره. وقد كان الآئمة رحمهم الله يخالطون الناس ويعلمونهم، وهم في الوقت ذاته أحرص الناس على أزمانهم أن تضيع هدرا أو تذهب سدى. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصبر الناس على الوحدة مع كونه إمام الدنيا في وقته رحمه الله. قال عبد الله بن أحمد: خرج أبي إلى طرسوس ماشيا وحج حجتين أو ثلاثا ماشيا، وكان أصبر الناس على الوحدة. وبشر وهو ابن الحارث الحافي الزاهد المشهور فيما كان فيه لم يكن يصبر على الوحدة، وكان يخرج إلى ذا وإلى ذا. قال ابن قدامة رحمه الله: اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، وينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال. إذا أردت أن تختار صاحبا فانظر إلى هذه الخصال، فإن توفرت فيه فصاحب، وإلا ففر منه فرارك من الأسد، لأنه يستهلك عليك عمرك ويضيع عليك وقتك ويشغل بالك وذهنك. ينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. فهذه هي الخصلة الأولى، أن يكون عاقلا. وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه، فلا خير في صحبته. ولذلك كان من الجاري على ألسنة أهل العلم أنه إذا أردت أن تصطفي إنسانا فأغضب، فإذا عدل فيك في حال غضبه فصاحب وإلا فاجتنب. وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته، والغائلة الفساد والشر والداهية جمعها غوائل. الفاسق لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته، وإذا كان حريصا على الدنيا فإنه يبيعك بثمن بخس ولا يبقي عليك إذا عرض له مطمع من مطامع الدنيا. فينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. قال الفاروق عمر رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه، والقل البغض، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. قال يحيى بن معاذ: بئس الصديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، وأن تعيش معه بالمدارات، أو تحتاج أن تعتذر إليه، بئس الصديق هو. قال أبو جعفر لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ وكانوا يجعلون المال في الصرة تكون في أكمامهم. فقال لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا: لا. قال: فلستم بإخوان كما تزعمون. ولابن الجوزي رحمه الله في هذا الشأن مشاركة وجهد جهيد، فقد شخص رحمه الله الداء ووصف الدواء وأخذ به، فكان أكثر العلماء تصانيف. يقول رحمه الله في بيان الابتلاء بأهل الفراغ وكيف يتعامل معهم من ابتلي بهم، قال: أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجرون الكلام فيه أحاديث الناس وما لا يعني، وما يتخلله من غيبة وكذب، وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. قال: فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهازه بفعل الخيرات، كرهت ذلك منهم، وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع علي الزمان. فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلبت قصرت الكلام وقصرته لأتعجل الفراق، ثم أعددت لهم أعمالا لا تمنع من المحادثة، أعددت ذلك لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد، وهو القرطاس وورق الكتابة كانوا يكتبون عليه قديما، وهو من المعربات من الألفاظ والكلمات، فكان يعد لهم الأوراق من أجل أن يقطعوها، وكذلك يعد لهم بري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها، يعني أن طالب العلم وكذلك العالم يحتاج إلى مثل هذه الأمور، وهي لا تمنع عند الأخذ بإعدادها من المحادثة والكلام. فكان يجعل هذه الأشياء حتى إذا ما أتاه زائر ويريد أن يحادثه وعنده شهوة في الكلام اشتغل بهذه الأمور وحادثه، فلا يضيع عليه شيء من زمانه، وإنما يستفيد من هذا الزمان في إعداد هذه الأمور التي لا بد منها، لأنها لا تحتاج إلى فكر وحضور قلب. قال: فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. وكثيرا ما تسمع من بعض إخوانك، وقد يكون من الصالحين ولكنه ربما كان صالحا مغفلا، فيأتي إليك يزورك ويطيل في الزيارة جدا ويتكلم فيما لا يفيد، فلا هو بالذي يفيدك علما ولا ذكرا ولا أنت بالذي تفيده، وإنما هو كلام لو مر في أحوال الدنيا والأسعار رخصا وغلاء والجو برودة وحرارة إلى غير ذلك من تقلبات أحوال الخلق والعالم، ثم تجد منه كلمة مؤلمة كالنصل المسموم ينغرس في الكبد بل في القلب، يقول وجدت نفسي فارغا فقلت آتيك من أجل أن أزورك، ولكن أنا لست بفارغ فلم تعدل في. هو يقول وجدت نفسي فارغا ليس ورائي عمل، فقل آتي إليك من أجل أن أزورك، ولكن المزور ليس بفارغ فما العمل؟ قال فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. تسأل الله أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. قال ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس وكم تمر به من آفة ومنكر، ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة التحدث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. قال فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العلم ومعرفة أقدار العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أسأل الله أن يجعلنا منه. ساق ابن الجوزي رحمه الله بعض أخبار الصالحين في حفظ الوقت ورعاية اللحظات، فقال دخلوا على رجل من السلف فقالوا لعلنا شغلناك، فقال أصدقكم كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. نعم شغلتموني. وجاء رجل من المتعبدين إلى سري السقطي فرأى عنده جماعة فقال صرت مناخ البطالين، ينيخون عندك، يستنكر عليه ما صار إليه من حاله، صرت مناخ البطالين. ثم مضى ولم يجلس. ومتى لان المزور طمع فيه الزائر فأطال الجلوس فلم يسلم من أبى. وقد كان جماعة قعودا عند معروف فأطالوا، فقال إن ملك الشمس لا يفتر في سوقها، أفما تريدون القيام؟ وممن كان يحفظ اللحظات عامر بن عبد القيس، قال له رجل قف أكلم، قال أمسك الشمس. وكان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. يعني إذا أخذ الخبز لقمة لقمة فمضى يكسر ويطحن ويلوك بين شدقيه، هذا يستنفذ وقتا، والعمر شريف واللحظة مطلوبة، فلا ينبغي أن يضيع من ذلك شيء، فهو هلاك الأبد. فأخذ يحسب ما بين أن يجعل له الخبز فتيتا فيفت هذا الخبز فيستفه هو ولا يضيع وقتا ولا لحظة في لوكه وفي قضمه وفي تكسيره وطحنه إلى غير ذلك، أخذ يحسب ما بين العملين فوجد بينهما أن يقرأ 50 آية من كتاب الله تعالى، وهذه غنيمة عظيمة فلم يضيعها. فكان يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. أوصى بعض السلف أصحابه فقال إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لا تسيروا معا، إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم، ومتى اجتمعتم تحدثتم فضيعتم أوقاتكم، وفي الغالب لا تمر لا لك ولا عليك، في الغالب أنها تكون عليك، لأن الأمر لا يخلو من غيبة وكلام في الناس إلى غير ذلك من تلك الأمور المعروفة. فأوصى بعض السلف أصحابه فقال إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم. فعلى طالب العلم أن يحرص على اجتناب من لا تلزمه خلطته شرعا حتى يحفظ زمانه ويرعى قلبه، وعليه أن يختار الصاحب الذي يعينه على أمر دينه وآخرته. مما يتوجب على طالب العلم مراعاته اختيار العلم والشيخ. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن شرف العلم تابع لشرف معلومه، لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه، ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله سبحانه وتعالى سبحانه. ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبة هذا العلم إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها، كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتخر إليه في تحقيق ذاته، وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقيق ذاته إليه، فالعلم به أصل كل علم، كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده. ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام، وكونه تاما يستلزم العلم بمسببه، كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله، وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله. فالعلم بذاته سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه، والعلم به أصل كل علم ومنشأه، فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائمة، بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها على هداها التام الذي أعطاها إياه خالقها. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليه، فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه، بل هو مشتت القلب مضيعه منفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلا. والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه وبمصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به. فالعلم به سعادة العبد، والجهل به أصل شقاوته. فأصل العلم العلم بالله عز وجل، ولا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه ودوام ذكره والسعي في مرضاته. وهذا من الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه، وله خلق الخلق ولأجله نزل الوحي وأرسلت الرسل وقامت السماوات والأرض ووجدت الجنة والنار، ولأجله شرعت الشرائع ووضع البيت الحرام ووجب حجه على الناس إقامة لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه. ولأجل هذا أمر بالجهاد، وضربت أعناق من أباه وآثر غيره عليه، وجعل له في الآخرة دار الهوان خالدا مخلدا. وعلى هذا الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة، وهو قطب رحى الخلق والأمر الذي مدارهما عليه، ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم، فإن محبة الشيء فرع عن الشعور به. وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له، فكل من عرف الله أحبه، ومن عرف الدنيا وأهلها حق المعرفة زهد فيهم، فالعلم يفتح هذا الباب العظيم الذي هو سر الخلق والأمر. فالعلم بالله أصل كل علم، فيجتهد العبد في معرفة ربه بأسمائه وصفاته ونعوت كماله وصفات جلاله. وينبغي لطالب العلم أن يختار البدء بالذي هو في أمس الحاجة إليه في عاجل أمره وآجله، أعني العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا انضبط له هذا المقدار من علم بالله عز وجل، كان عليه الأخذ بعلمي الكتاب والسنة على نهج صدر الأمة الأول رضي الله عنهم، حتى يصح له التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لابد من ترتيب هذا الأمر ومن النظر فيه نظرا صحيحا، لابد من اختيار العلم اختيارا موفقا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان التلقي عنه صلى الله عليه وسلم على نوعين، نوع بواسطة ونوع بغير واسطة، وكان التلقي بلا واسطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السبق. تقول: أحرز قصب السبق، أصله أنهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبة، فمن سبق اقتلعها وأخذها ليعلم أنه السابق. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حازوا قصبات السبق واستولوا على الأمد، أي على الغاية، وسمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما لأذن كفاحا من غير واسطة، فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق، ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم، والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال، فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال. فأي خصلة خير، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبقوا إليها، وأي خطة رشد لم يستولوا عليها. فالله لقد وردوا رأس المال من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا، فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان، والقرى بالجهاد بالسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكات النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا. وقالوا: هذا عهد نبينا إليكم، وقد عهدنا إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليه. فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم. ثم سلك تابع التابعين هذا المسلك الرشيد، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم جاءت الآئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين كما ثبت في الصحيح، بل في الصحيحين، من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن حصين، فسلكوا على آثارهم اقتصاصا، واقتبسوا هذا الأمر عن مشكاتهم اقتباسا، وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا معقولا أو تقليدا أو قياسا. فطار لهم الثناء الحسن في العالمين، وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين. ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم، زاهدين في التعقب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه. إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا، وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه عما قال برهانا. ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. إذا بدا لهم الدليل بأخذته، الأخذة رقية كالسحر وهي بضم الهمزة، والمعنى أن الدليل له عندهم فعل كفعل السحر فلا يؤثرون عليه شيئا. إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا، زرافات جماعات، وحدانا جمع واحد، والمعنى ذهبوا إلى الدليل جميعا، وهو مأخوذ من قول الحماسي أي الشاعر الذي روى له أبو تمام في الحماسة، فكلهم حماسيون. مأخوذ من قول الحماسي: قوم إذا الشر أبدا ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.